وأبونا شيخ كبير، فعادت المنفعة إليه، فيظهر من ذلك رضاهما بلا شك، بلا رضا المزوجة. نعم.
قال: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما.
نعم. شو قال؟ فلو طلق قبل،
فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض،
فلو طلق قبل الدخول
وبعد القبض،
وبعد القبض
رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما.
لا أعلم، ليس بظاهر، بل يرجع عليهما بالألفين، فكلاهما الصداق. إن طلقها قبل الدخول وبعد القبض رجع بهما، هذا هو الصواب، أنه يرجع بالألفين، بالألفين، لأنهما، لأنه إنما بذلهما في مقابل النكاح، في مقابل المنفعة، منفعة البضع. فإذا طلقها قبل الدخول فإنه يرجع بالنصف، على الصحيح أنا قلت بالألفين، أقصد أنه يرجع بالنصف، إلا إن كانوا هم يريدون الرجع، يرجع، المهم أنه يرجع بالنصف، بنصف الصداق، يرجع بالنصف، صحيح يرجع بالنصف، لكن يا ترى يرجع بالنصف على الأب، على يعني بنصف ما أعطى المرأة وما أعطى الرجل، فيرجع بنصف ما في يد الأب وبنصف ما في يد المرأة. يمكن أن يقال من وجه كلامهم أنه يرجع بالنصف فيعود إلى ما في يدها، والأب قد تملك النصف، من هذا المنطلق تملك النصف، فهو الحقيقة إنه يرجع بنصف ما أصدقها الألفين، بقطع النظر عما أعطاها وما أعطى أباها، تصرح وأبيها، يرجع بالنصف عليها. فيمكن أن يكون هذا النصف هو الألف الذي أعطاها، يمكن الألف الذي مع الأب، ويمكن أن الأب يدفع البعض فيدفع النصف من الألفين. وش التفصيل اللي قال الشيخ على هذا الشيخ محمد؟ في شيء؟
نعم. قال أحسن الله، قال: فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، فإن طلق قبل الدخول وبعد أن قبضت الزوجة ألفها والأب ألفه، فإن والأب ألفه، فإن لها، فإن له من المهر النصف إذا طلق قبل الدخول.
نعم.
المهر الآن ألفان، ألف لها وألف لأبيها.
إيش يقول؟ والمهر؟
والمهر الآن ألفان.
ألفان، صحيح.
ألف لها وألف لأبيها.
جميل.
فيرجع بالألف على الزوجة ولا شيء على الأب لهما، فصار الأب يأخذ نصيبه كاملا، والزوجة يؤخذ نصيبها كاملا، وهذا في غاية ما يكون من الضعف، حتى لو قلنا بصحة التسمية فهذا لا شك أنه جور، لأننا إذا قلنا بنصفه وقلنا كلا الألفين مهر، فالواجب أن يؤخذ من الزوجة 500 ومن الأب 500، وكوننا نقول يؤخذ ما أعطيت الزوجة والأب لا يؤخذ منه شيء ظلم ظاهر، والشركاء شركاء في المغنم وشركاء في المغرم. إذن عندنا الآن مسألتان: المسألة الأولى هل تصح التسمية أو لا، والصحيح أنها لا تصح وأن الكل للبنت. ثانيا: وإذا صحت
صحت التسمية والكل للبنت، التسمية صحيحة ألفان ألفان، لكن الصحيح أنها الكل للبنت، الكل للبنت، وللأبي أن يأخذ منه على القاعدة المقررة. نعم. ما لا يضرها. نعم.
ثانيا: وإذا صحت وطلق قبل الدخول فهل يرجع على الأب بشيء أو يرجع بما أعطى الزوجة فقط لأنه نصف المهر؟ القول الراجح على القول بصحة التسمية أنه يرجع على الأب بنصف ما أعطاه وعلى البنت وهي الزوجة بنصف ما أعطاها، وهذا هو العدل ولا يمكن أن تأتي الشريعة بسواه، فما قاله الأصحاب رحمهم الله مخالف للعدل مخالفة تامة عفى الله عنه.
هو يرجع بالنصف، ثم بعد ذلك الأب والبنت يصطلحان، هو يرجع بالنصف ويطالب بنصف، تعطيه البنت ما في يدها، أو الأب يعطيه ما في يده، أو كل منهما يدفع نصف ما في يده، المهم الزوج ليس مسؤولا عليها، هو يطالب بحقه وهو النصف، والألفان هما الصداق، وهو إنما يستحق النصف، فالألفان هما في الحقيقة لها، فيرجع عليها تدبره، تعطيه الألف، الأب يتنازل ويعطيها ويعطيه الألف، أو كل منهما يبذل نصف ما في يده، لا يعني لا يتعين شيء من ذلك، المهم أن الزوج إنما يطالب بنصف ما بذل، والأب وابنته يصطلحان، ما في الحاشي شيء حول هذا.
قال وقيل يرجع على الأب بنصف ما أخذ.
وش يقول هذا في الحاشية؟
نعم
حاشية الروض.
نعم
وقيل.
وقيل يرجع على الأب بنصف ما أخذ. قال في الإنصاف والنفس تميل إلى ذلك وهو احتمال للموفق.
الله نعم بعد
سمعك.
نعم.
قال ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.
يقول ولو شرط، ولو شرط إيش؟
ولو شرط ذلك لغير،
ولو شرط الألف مثلا أو غيره لغير الأب فالكل لها، إن شرط ذلك لغير الأب لأخيها هو وليها، لعمها أو ابن عمها إذا شرط، أو لأمها إن شرط ذلك شرط لها ألف لها وألف لأمها أو ألف لوليها الذي هو أخوها أو هو عمها أو ابن عمها فالكل لها، هذا لا شك فيه أن الكل لها، وإن تنازلت عن شيء من ذلك بطيب نفس لوليها أو لأمها صح، لكن أما أن يشرط عليها وهي يعني لم ترضى بذلك فهي تملك نفسها، تملك أن تمتنع ولا توافق على هذا الشرط، لكن إذا وافقت على أنها تعطى ألف وألف لأمها فالكل لها، والآخر يستحق ذلك برضاها وطيب نفسها فهو عطية منها، عطية منها، لكن الأب سلطناه على ذلك وقد لا تكون راضية على أساس ما هو معلوم ومقرر بأن للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر ولا يحتاج. نعم فالكل لها. شو يقول الشارع؟
قال ولو شرط ذلك أي الصداق أو بعضه لغير الأب كالجد والأخ،
كالجد
والأخ،
والأخ نعم،
فكل المسمى لها أي للزوجة لأنه عوض بضعها والشرط باطل.
صح، شرط الصداق لها، فإذا رضيت بهذا فما المانع، رضيت أن يعطى وليها كذا تخصص، يعني تنازلت عنه قبل أن تقبضه. نعم
سلام. قال ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر، بدون مهر مثلها صح وإن كرهت.
كيف على هذا؟ بارك الله فيك. الله المستعان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من معنا يا أبو إبراهيم؟ نعم يا خالد.
أحسن الله إليك. حديث لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى.
نعم لا يحل. إيه الحديث اللي قلنا لك ذلك تراجع. ها؟
إيه نعم.
شو هو؟ الحديث لا يحل لرجل
أن ينكح امرأة بطلاق أخرى.
في طلاق أخرى.
نعم. هذا اللفظ الذي ذكره الفقهاء، والحديث بلفظ آخر عند الإمام أحمد. قال حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلات إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلات يتناجى اثنان دون صاحبهما. حديث أحسن الله قال عنها أحمد شاكر، إسناده صحيح.
صحيح، وفيه بالله
يعني.
يوصف بالتساهل رحمه الله. نعم.
قال إسناده صحيح، ثم ذكر قال: وهذا الحديث في حقيقته أربعة أحاديث. الأول في نكاح المرأة بطلاق الأخرى، وذكره المجد بن تيمية في المنتقى ونسبه لأحمد، ومعناه ثابت من حديث أبي هريرة عند أحمد والشيخين كما في المنتقى. ثم عاد ذكر البقية، إنما كأنه ذكر أنه له شواهد يعني.
هو معناه صحيح إذا كانت لا يحل للمرأة، لا تسأل المرأة، أن هذا شرط باطل، لا تسأل المرأة طلاق أختها، فلأن لا يكون طلاق الأخرى صداقة من باب أولى. إذا كان لا يصح شرط فلا يصح، فالمعنى صحيح، بس أنا الذي كان يعني توقفت فيه نفس الحديث: لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق
أخرى،
بطلاق أخرى بس.
أما الألباني أحسن لك ضعف في رواية القليل
بناء على أنه من رواية ابن لهيعة.
نعم.
اللهم أقول معناه صحيح، إنما الشأن في رواية بس. نعم يا خالد.
نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الصداق: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت.
يقول المؤلف: وإن زوج
وإن زوج بنته ولو ثيبا.
يقول: وإن زوج بنته، يعني وإن زوج الأب بنته بكرا أو ثيبا، وقال ولو ثيبا إشارة إلى الخلاف والقول بالتفريق بين البكر والثيب. إن زوج الأب بنته بكرا أو ثيبا على المذهب بدون مهر المثل جاز، لأن له التصرف في مالها وله الحق أن يأخذ من مالها كما تقدم، فله كذلك أن يزوجها بدون مهر المثل. والقول الثاني أن الثيب بخلاف ذلك، فليس له أن يزوجها بدون مهر المثل. هذا هو القول الذي ألمح إليه في العبارة ولو ثيبا. والموجب للتفريق إن البكر لوليها سلطان عليها، لوليها أبوها، فإذا كان يجوز على المذهب، على مذهب الحنابلة في المشهور، يجوز له أن يزوجها ممن لا ترضى به، فلا أن يزوجها بدون مهر المثل من باب أولى، بخلاف الثيب فليس له أن يزوجها بمن لم ترضى به، فلا يجوز أن يزوجها بدون مهر المثل، لأن فرض المسألة أنها غير راضية. أما إذا رضيت أن يزوجها بدون مهر المثل فلا كلام ولا فرق بين الأب وغيره، لكن هذا فيما إذا لم ترضى، فله أن يزوجها بدون مهر المثل. ولو لم ترضى بكرا كانت أو ثيبا. والأظهر أنه ليس للأب ولا لغيره أن يزوجها بغير رضاها، سواء يعني لم ترضى بالزوج أصلا أو لم ترضى بالمهر. فإذا لم ترضى بأن يزوجها إلا بمهر مثلها أو إلا بمهر قدره كذا وكذا فليس له أن يزوجها إلا به. فإذا اشترطت رضاها أن لا ترضى بالزواج منه إلا بهذا المهر فليس له أن يزوجها، لأنه إذا زوجها بدونه زوجها بغير رضاها، وتقدم أن الرضا هو أحد شروط النكاح، فلا يصح النكاح إلا برضا الزوجين. إيش قال الشارع على الجملة دي؟
بسم الله. قال: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح ولو كرهت.
صح قال ولو كرهت،
لأنه ليس
قال ولو كرهت. أما إذا لم تكره فلا كلام، حنون صح ولا حرج، لأنها أذنت له ورضيت بالزواج بدون مهر المثل. وإنما حل النظر هو فيما إذا كرهت، فلو قال وإن كرهت فالأولى. نعم.
قال: لأنه ليس المقصود من النكاح العوض.
ليس المقصود من النكاح العوض، لكنه مقصود. ليس هو المقصود الأعظم والأول، لكن العوض مقصود. والله تعالى يذكر الصداق في كل موضع يذكر فيه النكاح: آتوهن أجورهن، آتوهن أجورهن، وآتوا النساء صدقاتهن، فانكحوهن بإذن أهلهن، وآتوهن أجورهن، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. تقدم أنه لا يجوز التواطؤ والاتفاق على عدمه، على عدم الصداق. فهذا التعليل عندي أنه عليل. نعم نعم.
إيش
قال؟ كمل. لأنه ليس المقصود.
قال: لأنه ليس المقصود من النكاح العوض، ولا يلزم أحدا تتمة المهر.
ها؟
ولا يلزم أحدا تتمة المهر.
كأنه إذا زوجها أبوها بدون مهر المثل لا يلزم أحد تتمة المهر. ما يلزم الزوج أن يتم المهر، ما يلزم. نعم. بعد انتهى.
انتهى. قال أحسن الله إليك في الحاشية: قال على قوله ولو كرهت، قال نص عليه لأن عمر خطب الناس فقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء.
إيش يقول؟
قال: لأن عمر خطب الناس فقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء. إلى آخره. وكان بمحضر من الصحابة فلم ينكر، فكان اتفاقا منهم وإن كان دون صداق المثل. وزوج ابن المسيب ابنته بدرهمين وهو قراشي، ومعلوم أنهم
هذا غير مسألتنا. أقول هذه مسألة، هل فيه سؤالا: هل يجوز أن تتزوج المرأة بدون مهر مثل؟ يجوز؟
لا.
يجوز أن تتزوج المرأة بدون مهر مثل؟
يجوز.
لكن هل يجوز للأبي أن يزوجها بدون مهر المثل وهي كارهة؟
لا.
هذا محل الكلام، هذه مسألة. أما أنه يجوز أن تتزوج المرأة بدون مهر المثل، هذه لا كلام فيها، أنه جائز بالإجماع، يجوز. نعم.
قال:
فما في الحاشية يعني ليس مما نحن فيه، بل هو في يعني في أصل النكاح بدون مهر المثل، هذا جائز. نعم.
قال: والظاهر من شفقة الأب وتمام نظره ألا ينقصها من صداق مثلها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح.
في هذا يعني توصل إلى هذه النتيجة، يعني المعنى إذا كان يجوز أن تتزوج المرأة بدون مهر المثل، فالأب لا يزوجها بدون مهر المثل إلا رعاية، إلا لتحقيق مصلحة أخرى، مصلحة أكبر، وهذا أمر تقديري ما هو مضطرد. قد يزوجها بدون مهر المثل لمصلحة تخصه، أو لكون الزوج ابن أخيه، قرابة، محاباة لقريب أو لصديق، هذا يقع كثيرا. نعم تعليق الشيخ محمد إشكال في شيء عليه.
نعم
إشكال
عليه. قال: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثل بدون مهر مثلها صح. فإذا زوج رجل ابنته فإن كانت بكرا فالمشهور من المذهب أنه لا يشترط رضاها.
نعم، وإذا خصوصا على القول بالإجبار، لاحظوا على القول بالإجبار هذا ما في كلام واضح.
قال: وإذا كان لا يشترط رضاها فإنه لا يشترط رضاها في قدر المهر.
تمام.
فإذا زوجها بأقل من مهرها عادة فذلك صحيح ولا يلزم الزوج سواه.
ولا يلزم الزوج سواه، ما يلزمه الإتمام. نعم.
وقوله ولو ثيب إشارة خلاف، لأن الثيب تملك نفسها ولا يمكن أن يجبرها أبوها، فإذا كان لا يجبرها لم يجبرها على مهر دون مهر مثلها. وهذا هو القول الثاني وهو خلاف المذهب. والمذهب ولو ثيبا فإن له أن يجبرها بأقل من مهر مثلها رضيت أم كرهت، وهذا مبني على ما سبق من أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء. قالوا: فإذا جاز أن يتملك من مهرها ما شاء فله أن ينزل من مهرها ما شاء ويزوجها بأقل من مهر المثل. وهذه المسألة فيها نظر أيضا، اللهم إلا إذا كان هناك دعوة لعامة الناس في تقليل المهور وأراد أن يسن للناس سنة حسنة فنعم يقال هذا جيد ويثاب على ذلك ليقتدي به غيره.
لكن أفيقول الشيخ ولو لم ترضى؟ يقول اللهم إلا.
أحسن الله. قال: اللهم إلا إذا كان هناك دعوة لعامة الناس في تقليل المهور وأراد أن يسن للناس سنة حسنة فنعم.
فنعم، هذه ما هو مسلمة. فنعم يعني ينبغي أن يقنع ابنته لقبول الزوج ولو بدون مهر المثل، يقنعها لتكون قدوة لغيرها. أما إذا كان في دعوة لتقليل الصداق فهل يجوز للأبي أن يجعل ابنته يهضمها حقها يعني من أجل أن يكون قدوة، وأن يزوج ابنته بكذا وكذا وهي غير راضية؟ هل يستقيم هذا في الدعوة؟ الصداق من حق من؟ الصداق من حق المرأة، فليجوز للولي وإن كان أبا أن يتصرف فيه يعني من أجل دعوة الناس، دعوة الناس إلى التخفيف، بل التخفيف تخفيف الصداق يدعى إليه بذكر نصوص التيسير وذكر مصالح النكاح وعدم أهمية المال في النكاح وما أشبه ذلك، ويدعى إليه بإقناع النساء لقبول الأزواج ولو لم يتوفر الصداق الكثير بهذا، لا بإجبار المولية على ما لا ترضى به من المهر. نعم.
الله. قال
انتهى كلام الشيخ؟
لا، بقي
كم.
قال: أما قال: فيقال هذا جيد ويثاب على ذلك ليقتدي به غيره، أما مجرد هوى فإن هذا لا يجوز إلا برضاها سواء كانت بكرا أم ثيبا.
وإذا كان لدعوة الناس يجوز بغير رضاها؟ هذا موجب كلامه رحمه الله وليس بضاح. نعم.
السلام عليكم. قال: وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل.
يقول: إن زوجها ولي غير الأبي بدون مهر المثل برضاها صح، لا كلام. إذا زوجها برضاها بدون مال المثل فالنكاح صحيح، لأن التنازل عن مهر المثل كان من قبلها. وإن كان بدون مهر المثل بغير رضاها فإنه يجب لها مهر المثل، يعني يبطل المسمى ولا يجزي ويجب لها مهر المثل. نعم
بعد. قال وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب.
يقول وإن زوج ابنه الصغير
بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج.
يقول إن زوج الأب ابنه الصغير بمهر المثل صح النكاح وثبت المهر في ذمة الزوج الذي هو الابن لا في ذمة الأب، ثبت المهر في ذمة الزوج الذي هو الابن. نعم ثبت المهر في ذمة الزوج. شو بعد؟
قال صح في ذمة الزوج.
نعم.
وإن كان معسرا لم يضمنه الأب.
يقول وإن كان الابن معسرا لم يضمنه الأب إلا إذا ضمن، إلا إذا ضمن قال أنا ضامن للمهر، لكن مجرد أنه زوجه بمهر المثل والابن لا مال له لا يجب ضمان الأب، بل يثبت المهر في ذمة الزوج في ذمة الابن. اقرأ الشرح.
قال وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح لازما لأن المرأة لم ترضى بدونه.
إيش؟ صح
لازما.
نعم.
لأن المرأة لم ترضى بدونه. وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة.
وقد تكون وعندك بمهر المثل ولا بأكثر؟
لا أو أكثر.
إيه أو أكثر زين. نعم.
نعم. وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة ويكون الصداق في ذمة الزوج إذا لم يعين في العقد. وإن كان الزوج معسرا
إذا لم يعين، إذا لم يقل هذه السيارة أو هذا البعير أو هذه النقود. نعم بل هو مجمل. نعم إذا لم يعين في العقد.
وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب لأن الأب نائب عنه في التزويج والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل، فإن ضمنه غرمه.
فإن ضمنه يعني التزم الأب بالضمان فإنه يغرمه إذا أعسر الإبن. نعم انتهت
المسألة.
نعم بعدها
صلى الله في كلام الشيخ محمد.
طيب ايش بعد المسألة؟
بعده فصل
حسبك. نعم ايش يقول الشيخ
صلى الله عليه
على المسألة دي؟
اي نعم.
ايش قال؟
قال وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. فإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل فصحيح ولا إشكال فيه، وإن زوجه بأكثر فيقول المؤلف إنه صحيح ولا يضمن الأب ما زاد على مهر المثل، بل يكون في ذمة الزوج بناء على أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء. لكن هذا في الحقيقة توسع في الاستدلال، لأن الأب الآن لم يتملك من مال ولده لكنه
بل حمل ولده. نعم
لكنه أرهقه بزيادة الدين عليه، فإذا زوجه بعشرة آلاف ومهر المثل 5000 معناه أنه أثقل كاهله بالدين. ويقول المؤلف إن كان معسرا لم يضمنه الأب، وعلى هذا فإذا زوج الإنسان الغني ولده بأكثر من مهر المثل وأتى أهل الزوجة يطالبون فإنه يحولهم على الابن المعسر والأب لا يضمنه. وهذا خلاف العرف، لأن العادة أن الأب إذا زوج ابنه وهو معسر أي الابن فإنه ضامن عرفا لهذا المهر الذي زوج ابنه به. ثم نقول لو قدر أنه لم يكن ضامنا عرفا فيجب عليه أن يوفي الدين عن ولده هنا لأنه من باب الإنفاق وإعفاف الزوج. فالصواب أنه إذا زوج ابنه بأكثر من مهر المثل فإن كان بإذن الابن ورضى الابن فالأمر إليه.
وإن لم يرضى لكن الكلام في الصغير هو يقول ابنه الصغير
هنا
يظهر من الكلام إن الكلام في الصغير الذي ليس هو جائز التصرف. صغير لم يبلغ فليس هو بجائز التصرف. أما إذا كان كبيرا وهو جائز التصرف فالأمر ظاهر. يعني زوجه بمهر المثل أو بأكثر من مهر المثل فهل عن قناعه عن تفاهم بينهم. لكن الكلام في الابن الصغير الذي لا يتصرف لنفسه بل أبوه يتصرف له زوجه بمهر المثل أو بأكثر من مهر المثل. نعم
قال وإن لم يرضى فإن الأب ضامن على فإن الأب ضامن ما زاد على مهر المثل ولو كان الابن غنيا ما لم يأذن الابن. وإن كان الابن فقيرا فالأب ضامن بكل حال لأنه يجب عليه أن يعف ولده والإعفاف من جملة الإنفاق الواجب.
الله ما أدري الشيخ أهمل كلمة الصغير. أقول في مناقشته أهمل كلمة الصغير ما في حاشي عليها
ما في شيء.
نعم نعم وقد تكون إيه؟ الأكثر قد تكون مصلحة الابن ببذل الزيادة يعني وذلك فيما إذا زوجه بأكثر من مهر المثل. قد يكون الحامل للأب إنه له مصلحة في تزويجه من فلانة من هذا البيت فيزوجه بأكثر من مهر المثل. نعم من معناه إبراهيم. نعم
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الصداق فصل. وتملك الزوجة صداقها بالعقد.
يقول المؤلف وتملك الزوجة صداقها بالعقد. تملك صداقها كاملا بالعقد ومعنى هذا أنه إذا ملكته بالعقد ترتب على هذا الملك أحكام الملك. فإذا ملكته وقبضته وتلف فمن ضمانها تلف عليها. وإذا وجبت فيه الزكاة وجبت عليها زكاة صداقها عليها. نعم وتملك الزوجة صداقها بالعقد يعني لا يتوقف ملكها للصداق على الدخول لا بل تملكه بالعقد. وإن كان للزوج لو طلقها حق ارتجاع النصف فهي تملكه بالعقد ولو كان من حق الزوج نصف الصداق لو طلقها قبل الدخول. نعم
سعيد. ولها نماء المعين قبل القبض.
ولها نماء المعين لها نماء المعين الصداق المعين يعني كان يقول هذه الشجرة أو هذه الدابة هذه الشاة أو هذه الناقة صداق معين فلها نماء معين قبل القبض ولو لم تقبضه. ومعنى ذلك أن الصداق غير المعين لا لو قال لو أصدقها ناقة هذه صفتها لم يتعلق حقها بمعين حتى يتحدد النماء ليس لها إلا ناقة بالصفة التي قبلت أو اتفق عليها. فلها نماء في المعين قبل القبض. نعم.
وضده بضده.
وضده بضده وليس لها نماء غير المعين. هذا معنى الكلام. شو قول في السرح وضده بضده؟
قال وضده بضده أي ضد المعين كقفيز من صبرة.
قفيز من صبرة. نعم.
ورطل من زبرة بضد المعين.
إيش زبرة؟ إيش
ورطل من زبرة؟
الرطل. نعم.
بضد المعين في الحكم فنماؤه له وضمانه عليه.
يا أصلا ما صار لها ما تعين هذا منه. قفيز من صبرة ورطل من زبرة. نعم. وضده بضده. بعد.
وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه.
هذا كله مرتب على أصل مسألة الباب. وإذا تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها الزوج من قبضه. فإذا منعها من قبضه فهو من ضمانه. أما إذا يعني سلمه أو يعني بدله ولكن هي التي لم تقبضه تراخت في القبض فإذا تلف عليها. نعم.
ولها التصرف فيه وعليها زكاته.
هذه كلها مسائل مفرعة على المسألة الأصل أم الباب أنها تملكه بالعقد. وإذا تلف عليها وعليها زكاته. أعد المسألة الأخيرة. إيش؟
ولها التصرف فيه.
ولها التصرف فيه. لا تصرف فيه بالبيع والتأجير والهبة وما أشبه ذلك. نعم. وعليها زكاته بعده.
وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل.
يقول إن طلقها قبل الدخول فله نصفه. طلقها قبل الدخول أو الخلوة. فالخلوة منزلة منزلة الدخول. الخلوة كناية عن المسيس والجماع. والخلوة ولو لم يكن معها جماع منزلة منزلة الدخول لما صح عن الخلفاء الراشدين لهذا قالوا إذا أرخى الستر وأغلق الباب وأرخى الستر فقد وجبت العدة. وإذا وجبت العدة استقر الصداق. يقول إذا طلقها قبل الدخول يقول أو الخلوة فله النصف لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وفي هذا يعني حكمة بالغة في رعاية حال الطرفين حال الزوجين ورعاية يعني يعني فيه من الرفق بهما. فالرجل إذا أصدق المرأة صداقة ثم طلقها قبل الدخول فإنه لم يتحقق له ما أراد من الوصول إلى زوجته والاستمتاع بها فجبر بنصف الصداق. ولم يكن من حقه الصداق كاملا لأن في هذا كسر للمرأة. لو كان من حقه كل الصداق أو الرجوع بجميع الصداق كان في هذا كسر لا بعد أن يعقد عليها وتتطلع لعلاقة الزوجية والانتفاع بما ينبني عليها. فجعل الله الصداق بينهما إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج. نعم.
وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماء
وليس له نماء. له الرجوع وليس له نماء. النماء المنفصل. النماء المنفصل كالولد ولد الشاة، ولد الناقة، أو ثمر الشجر، فهذا إذا قطع فهذا نماء منفصل. والنماء المتصل كالسمن، كالسمن في البهيمة، سمن البهيمة، وكسب العبد، الكسب ما يكتسبه العبد، فهذا نماء منفصل. أعد الجملة دي. وإذا طلقها قبل الدخول،
قال وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل.
أصبر، حكما لهم نصفه. إيش قال على حكمة؟ إيش
قال؟ أي قهرة كالميراث.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عجيب، يعني ينتقل نصف الصداق إليه انتقالا قهريا، فلا يتوقف على قبول، هذا معنى، لا يتوقف على أنه يقبل أو يطالب. فإذا طلقها قبل الدخول ثبت له، ما يحتاج أيضا يطالب، ثبت له ملك نصف الصداق الذي قبضته أو لم تقبضه، ثبت له الملك على نصف الصداق، فلو مات قبل أن يقبضه وقبل أن يطالب به، نعم، فهو من حق ورثته، إلا أن يتنازل عنه بقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. مش علق عليه في تعليق على هذه قهرا في الحاشية شيء؟
ها؟ قال ولو لم يختر تملكه،
هذا توضيح له، هذا في الحاشية. ولو لم يختر تملكه، يعني فهو مالك له، يثبت ملكه عليه بحكم الشرع، فليس أخذه لها يعني نوع عقد، لا يستحقه بعقد، لا بمطالبة ولا بهبة من المرأة، بل ينتقل إليه حكما. الشيخ علق عليها أو ما هي عندك؟
إلا موجودة بس مشي على ما
ظاهر، زين، ما في إشكال. نعم.
قال فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل.
دون نمائه المنفصل، فليس بل هو من حق المرأة. فلو أصدقها مثلا ناقة ثم قدر أنها أنتجت، فنتاجها لها للمرأة، إنما يرجع بنصف الناقة. أو ثمرة أصدقها شجر حديقة وحصلت منها على يعني نماء ثمر، فإنه لا يرجع بما أخذته من ثمرها، لا يرجع، إنما يرجع بأصل الصداق. نعم.
السلام عليكم.